أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذا المقطع من المتن العروة، أن الوقوف على الأصابع أو أصل القدمين وهما الكعب يعني، أو الوقوف على قدم واحدة. مر أن الآيات ليس فيها دلالة على النسخ، بل فيها دلالة على عدم النسخ. الآية الكريمة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأما بالنسبة إلى ما استدل به صاحب الجواهر رحمة الله عليه من الاستدلال بالأصل العملي أو التأسي أو إشكالية عدم الاستقرار أو عدم الاستقلال، مر بنا الأصل العملي يقتضي الاحتياط إذا شك في صدق العنوان المأمور به، أما مع صدق عنوان المأمور به فيكون الشك من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي. والشك في الأقل والأكثر الارتباطي الصحيح فيه جريان البراءة لا الاشتغال. نعم، عند جماعة في عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطي هو مجرى للاحتياط أو قاعدة الاشتغال. وأما التأسي، التأسي طبعا قاعدة شريفة مهمة أمرنا بها في القرآن الكريم: إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحيح يعني قناعتنا في مفاد هذه القاعدة أنها لا تختص بفعل من أفعال الرسول، تعم كل حركات وسكنات وسيرة وسنن وسنن وفعل وترحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، يعني قدوية رسول الله وإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شؤونه، خلافا لما يبني عليه العامة والعياذ بالله أن رسول الله فقط حجة فيما يكون هو مبلغ عن الله، أو فيما إذا كان يحكم بما هو حاكم سياسي فقط، وإلا وهكذا يدعون والعياذ بالله، وإلا فيما يكون رسول في عاديات واعتياديات رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن لسنا ملزمين بذلك. وللأسف هذه المقولة سرت حتى إلى جملة من مفسري الخاصة أو متكلمي الخاصة، وهذه على كل مقولة مغلوطة جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي عادي من عادياته؟ ما عند عاديات، كل إنك لعلى خلق عظيم، كل ما فيه عظمة. وكل ما فيه وما ينطق ما ظل صاحبكم وما غوى. كل سكنات حركاته على هدى أهدى الهدى من رب العالمين. نعم. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى مو فيما يبلغ عن الله، هو أصلا كل نطق ما ينطق عن الهوى. مطلق بدون تقييد. إن هو ما يرجع إلى نطق رسول الله، إن هو يعني نفس رسول الله، فعله أفعاله يده رجله تمام، بدنه تمام، قواه النفسية تمام، شؤونه شيء، وأموره صلى الله عليه وآله وسلم وحي يوحى، كتلة وحي وحيانية. على كل الصحيح قعدت أسنها لا تقيد بشيء في أكله شربه نومه قومه قيامه لبس لباسه كذا سفره ترحاله، كل هذه أسوة حسنة. إن لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. وفي هذا يعني المؤمنين يبين هذا الأمر أن الله أدب نبيه على أعظم الأشياء في كل شيء، حتى إذا تم له ذلك قال إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه دينه. تعبير هذا التعبير مستفيض موجود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. على كل فواضح في ذلك أن شؤون النبي كلها على إتحال هكذا. هذا ما هذا نعم إذا دل الدليل، وإلا إذا ما دل الدليل يشرع لك أنت زوجات كثيرة بعد. مثلا المخصص يحتاج إلى الدليل، العموم على حالة. نعم يأتي دليل يقول هذا من خواص النبي، كما في امرأة وهبت كذا هي خالصة لك من دون المؤمنين، هو نفسه أي القرآن الكريم هذا بحث آخر. أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا بجهاد الكافرين ولو بقي وحيدا فريدا، يد عظمة للرسول وقدرة، لو كل المسلمين ينكفئون ولا يأتون لحرب من الحروب يجب على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحارب الكافرين. أي نعم، فهذا خوف من خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما لسيد الشهداء من بعد رسول الله في تلك الواقع الخاصة كتكليف أقصد. على كل فالأصل في التأسي عموم موضوعا لا كلام لنا في عمومية الموضوع، وهي مقتضى عظمة عصمة النبي صلى الله عليه وآله. هذا أمر لسنا نرتاح فيه. كلام في المحمول، المحمول أيضا لا كلام فيه، حجية أيضا، لكن المعنى الذي استدل به المستدل هذا في كلام. المعنى الذي استدل به المستدل يعني ماذا؟ أن كل يعني فعل رسول الله يتأسى به، لكن فعل رسول الله الندبي يتأسى به ندبا، اللزومي يتأسى به لزوما، الوضعي يتأسى به وضعا، ولم يجرى. أما أنه فعل مردد لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مردد لنا نحن أنه صلى الله عليه وآله يمارسه بما هو ندبي أو بما هو لزومي، كيف نستدل به على أن المحمول لزومي؟ هاي يكون من قبيل الشبهة المصداقية. طبعا ليس الشبهة المصداقية لأصل التأسي، لا، لخصوص كون النتيجة لزومية أو وضعية أو ما شابه ذلك. الكلام في هذا. أما نعم إذا الموضوع تشخص بقدر ما يتشخص الموضوع في اتفاق على التأسي يتشخص لنا ماذا؟ المحمول، هذا لا بأس. فإذا وقع التأسي تاما موضوعا محمولا عموما تام لدينا ما في عموم. وهذا هو مشهور علماء الإمامية، إلا أن الكلام في كيفية الاستدلال فيها بها في المقام أو في غير ذلك من المقامات، هل الوجوب أو الندب بالحظ الوجوب، الموضوع تشخص لك أنه صلى الله عليه وآله سيرته ندبية في ذلك، النتيجة ندبية. إذن بحذو ما يكون فعله نحن نتأسى بنفس النمط، بنفس الهيئة، بنفس الطراز. أما إذا كان مبهم لدينا جانب مبهم، بعد يبقى مبهم في المحمول. بقدر ما الموضوع، بقدر ما يكون الموضوع واضحا يكون محمول واضح في قاعدة التأسي. طبعا عموما في قاعدة التأسي قد يستشكل مستشكل في بحوث التأسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشد، يأمر إرشادا في جملة من الموارد، أو يأمر ناصحا، فكيف التأسي يكون لازم؟ أو في الأمور العادية فكيف يكون التأسي لازم؟ هذا النمط من الاستدلال على الخدشة في قاعدة التأسي هو خلط في نفس مفاد ومعنى قاعدة التأسي. كيف؟ لأن افترض هذا القائل أن قاعدة التأسي تعني ماذا؟ يعني في المحمول والنتيجة دوما لزوم واستحقاق العقوبة، فمن ثم قال كيف في العاديات هناك عقوبة؟ ليس الكلام في التمسك بقاعدة التأسي بنحو ونمط يكون النتيجة والمحمول دوما لزوم وعقوبة، ليس الاستدلال على ذلك في جملة، إنما التمسك بقاعدة التأسي يعني بنمط ما يلتزم به رسول الله بنحو لابد يلتزم به صلى الله عليه وآله. إذا لابد أن نلتزم نحن إذا بنحو لابدية، إذا التزم به عملا يعني، إذا التزم به بنحو الندب نلتزم به عملا بنحو الندب، وإن كنا نلتزم به تشريعا أنه ندبي بنحو اللابدية. يعني بعبارة أخرى دققوا شوية من المغالطة هذه حتى على كبار مفسرين انطبط عليهم من حتى من الخاصة. أصل التأسي لزومي، وإن كانت النتيجة من قاعدة التأسي ندبية، أصل التأسي لزومي يعني ماذا؟ يعني تبعيتنا لتشريع رسول الله تبعية لزوما نتابعه، أما ما شرعه رسول الله هل هو ندبي، هل هو لزومي، هل هو وضعي، هل هو، هذا بحث آخر. أصل متابعة النبي لزوميا طبعا، هل معنى قاعدة التأسي إن لكم في رسول الله أسوة حسنة لزوم، يعني يجب أن نتابع في أصل التشريع. أما مفاد التشريع ما هو؟ فمفاد التشريع ليس دائما لزومي، قد مفاد التشريع هو ندبي. شبيه هذا المبحث بماذا؟ شبيه هذا المبحث بأن الفقيه والمفتي في الأمور الندبية يحرم عليه الفتوى بغير ما أنزل الله طبعا، حتى لو كانت أمور ندبية، إلا أمور ندبية ما المانع يفتي بغير ما أنزل الله، وما يصير يفتي بغير ما أنزل الله حتى لو كانت ندبيات. ما دام هي ندبية الباب واسع، فليفتي بأن من قرأ سورة كذا فله كذا، ما يمكن فرع الله. الحكم الندبي العمل به ندبي، أما الفتوى به أو عدم الفتوى به أمر ليس ندبي. الأحكام الندبية أو المكروهة أو ذات الأولوية أو ما شابه ذلك العمل بها ليس لزومي، أما التدين بأنها كذلك ندبية أو بأنها مكروهة أو بأنها ذات أولوية، التدين بذلك هذا أمر لزومي وليس أمر ماذا؟ ندبي. أذكركم بعد أوضح بعبارة ثالثة مرت بكم في الرسائل، الموافقة العملية للعلم الإجمالي والموافقة ماذا؟ الالتزامية. الموافقة العملية أو العصيان العملي، الامتثال العملي أو العصيان العملي، الموافقة العملية. غير الموافقة الالتزامية، الالتزامية شنو؟ أحد مع أحد طبعا، مع الموافقة الالتزامية لها معاني عديدة، بس أحد أبرز معاني الموافقة الالتزامية أني ألتزم وأتدين بأن الحكم في الشريعة هو كذلك. الآن مثلا الزيارة للنبي ولآل النبي مستحبة، مستحبة فرديا ولا هي واجبة كفائيا بمعاني عديدة، بس من باب يعني الوظيفة الفردية. جيد، الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله مستحبة، لكن التدين بأنها مستحبة هذا مو مستحب، هذا واجب. الالتزام بأنها مشروعة هذا واجب وضرورة، ومن يجحدها يكفر. لذلك بعض الفقهاء رحمة الله عليهم المعاصرين توفي كان يذهب إلى أن الجاحدين لرجحان زيارة النبي هؤلاء ما يحكم بإسلامهم، منتحرين الإسلام، لأن زيارة النبي العمل بها عن مندوب، أما التدين بها، التدين بها ضرورة من الضرورات. ففرق بين كون شيء العمل به مندوب، التدين به يعني الإقرار بأنه من الشريعة هذا ليس بمندوب، هذا لزومي. ففرق بين إذن ماذا وماذا؟ فرق بين العمل وبين الالتزام والتدين، بين عمل وماذا؟ والالتزام. قاعدة التأسي، أصل التأسي لزومي لأنه هو نوع من الالتزام ونوع من التشريع، المتابعة في التشريع ونوع من الإقرار، هذا لزومي ليس ندبي. أصل قاعدة التأسي لزومية، لكن ليس النتيجة التي نخرج بها من قاعدة التأسي دوما الحكم لزومي، وهذا الخطأ الذي يحصل عند الكثيرين. لا لزوم. ففي فرق إذن بين ماذا وماذا؟ بين اللزوم في قاعدة التأسي والعمل. حتى العمل طبعا بقاعدة التأسي يعني ماذا؟ شوف هذا في بحث الإجتهاد والتقليد، وأيضا في أول مبحث القطع ذكروا العلامة. عمل المجتهد هو الاستنباط، عمل مش نفس النمط. عمل المكلف اللي هو عبارة عن امتثال الأحكام في الشريعة، وفي فرق بين العملين، عمل المجتهد عمل علمي، أما العمل بأحكام الشريعة يعني ماذا؟ عمل محض. عمل المجتهد هذا بحث تشريع يسمون، هذا ما في بعد ندب وكذا، غالبا في انضباطات صارمة، إما جائز أو حرام، لأن إما يستنبط على الموازين فيكون ماذا؟ فيكون واجب ولازم. ولو في الندبيات، شوف في الندبيات المجتهد لابد أن ينضبط بالموازين، ولو ندبيات وليكون، لأن تشريع له عمل تشريعي، هذا مو نفس العمل. المندوب هو العمل الخارجي، أما العمل التشريعي هذا ليس إنه مندوب غير مندوب، هذا جائز واجب، أو الجواز فيه الوجوب والحرمة فيه، وغير الجائز فيه يعني حرام. التأسي نفس المطلب فيها، التأسي قاعدة التأسي إذا أريد من ذلك التشريع لا لزومي، تبعيتنا في التأسي لرسول الله لزومية، لكن في العمل التشريعي كتشريع. أما في العمل الخارجي لا، إذا كان هو سنته صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذا عمل، على أن هذا حكم ندبي، عمل ندبي، فالعمل يكون ندبي. فتحصل إذن هناك خلط بين العمل التشريعي وبين ماذا؟ هذا لزومي في قاعدة التأسي. العمل التشريعي لزومي في قاعدة التأسي، أما العمل الخارجي الذي هو طبعا كنتيجة مستنبطة هذا ليس من الضروري يكون دوما لزومي. فالخلط صار بين حكم العمل التشريعي في قاعدة التأسي وبين نتيجة العمل التشريعي وهو حكم العمل الخارجي. حكم العمل التشريعي لزومي، أما حكم العمل الخارجي قد يكون ندبي، قد يكون قد ولما جرى. فهذا خلط بين الأمرين. نعم في موارد التي يكون فيها هو صلى الله عليه وآله يرشد ينصح، يعني ليس في مقام الفعل كفعله، وحتى في موارد الإرشاد المرشد إليه لابد في رجحان، رجحان عقلي، رجحان شرعي، أنا ما جمعه. إذن قاعدة التأسي هنا الذي تمسك بها صاحب الجواهر غاية ما تدل حينئذ، نعم الوقوف على قدمين أرجح يعني بنحو غالبي، أما أن هذا بنحو لزوم أول كلام، لأنه غير مبين في فعله، الفعل دائما يقولون ماذا؟ الفعل مبهم مجمل، قد وغالبا تكون جهة من جهات الفعل مبينة، لكن جهات كثيرة في الفعل تكون غير ماذا؟ مبينة. فالتأسي فيما هو مبين من فعله لا بد منه، ولكن فيما هو مجمل من فعله أنه لزومي أو غير لزومي، خب هذا لا نستطيع أن نخرج به كنتيجة في قاعدة التأسي. فإذا هذا محل كلام، كلام صاحب الجواهر. نعم القيام مارسه بنحو غالبي هو صلى الله عليه وآله، ونحن لزوما نتأسى به تشريعا أن القيام راجح، لكن ما مارسه من أن القيام هل هو راجح أو هو شرط لزومي للصحة، هذا أول كلام. ده بالنسبة لنا فعل رسول الله مجمل، ما هو مبين من فعله صلى الله عليه وآله نتأسى، أما ما لم يستبين لنا من فعله كيف نتأسى به صلى الله عليه وآله، هو ليس بواضح لدينا، كي ليس بواضح لدينا ممشى رسول الله سير رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نسير على وفقه. أصل المسير على القيام أنه غالب بينهم صحيح، وهذا نتقيد بأنه راجح. أما أنه هذا شرط صحة لم يتبين من فعله أنه كان يمارسه على أنه شرط صحة، فلا مورد لتطبيق على التأسيب هلحة في موارد الإبهام والإجمال. هذا بالنسبة على التأسيب. أما بالنسبة للاستدلال الآخر الذي ذكره صاحب الجواهر، وهو عدم الاستقرار أو عدم الاستقلال، عدم الاستقرار أو عدم الاستقلال، هذا استدلال. أولا، من قال هناك تلازم؟ ربما واحد عنده قدرة رياضية جيمناستيكية يسمونها قدرة عضلات سويدية وكذا، ويوقف. وإذا ما يوقف ما عنده استقلال، من الخلل يصير من جهة عدم الاستقلال أو عدم الاستقرار. الآن مثل جملة من كبار السن، قدرتهم على الاستقرار والطمأنينة وإقامة الصلب أضعف، بس هذا لا يعني على أي حال أن الحكم منسحب على الجميع. بعبارة أخرى، لا تلازم دائما بين الوقوف على رجل والاهتزاز، قد هناك من يستطيع أن يقف على رجل بدون أن يهتز. نعم. بالنسبة لأهل الريف لا، إلا أبدانهم شديدة قوية طبيعية سالمة. بالنسبة إلى أهل المدن لا، لأن أكلهم كله معلبات وكيمياويات وأسمدة كيميائية وسموم، هذه صحيح، هذا مثل دجاج مع المكاين أو مع الصحة ما شلون فلان صحيح. أما تعال شوف فرق بين الدجاج ما هاي مكان الدجاج ما تبين في فرق بينهم، طيب فالفرق موجود عندي. أي بالنسبة إحنا إذا نروح للريف نشوف حال ماذا، أو هؤلاء اللي يعيشون مثلا في حتى في الصحراء البدو أجسامهم قوية جي عادية بالنسبة لي. أقول مو نادر هالحظ. فإذا هذا ليس استدلال دائم، هذا ليس تلازم غالبي، فإن الصحيح ما ذهب إليه الأكثر. المسألة التاسعة، يعني الآن جماعة كلهم ما يقدرون يقفوا على قدم واحد، شيبوا يعني كلهم، شاخ سنهم قبل المشي، شابوا قبل المشي. المسألة التاسعة، الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الإطراق. خب الإطراق يعني الإمالة بالعنق خضوعا تخشعا. الوجه في ذهابه إلى الاحتياط في إقامة العنق تمسكا يعني بإطلاق من لم يقم صلبه فلا صلاة له، بإدعاء أن الصلب شامل لفقرات العنق. ولكن محل تأمل، الصلب فقرات الظهر وليست فقرات العنق، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الإطراق فذلك هو قائم مقيم صلبه وإن كان مدل بعنقه، جاعل لها متدلية انكسارا خضوعا إطراقا، يعني نفس الإطراق نوع من الخضوع والتذلل غير المنافي للصلاة وغير المنافي للصلاة قائما. أضف إلى ذلك هناك روايات متعددة يظهر من استحباب ذلك، لا أقول استحباب ذلك دائما، لكن في جملة من حالات الوقوف القيام في الصلاة موجود فيها. مثلا رواية أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه، ولعل هذه الرواية سندها صحيح بعد أن ما لاحظت السند، بإسناد الشيخ الطوسي إلى أبي حمزة الثمالي الصدوق في الفقيه، الفقيه الجزء الأول، طبعا في طبعة الفقيه نجفية وفي طبعة للفقيه الطهرانية، يعني عد هذه الطبعة ظاهرا الصورة الطهرانية نرجع لها. المهم الفقيه الجزء الأول في صلاة الوتر، قنوت الوتر، هناك يعني الحديث 1410، ترقيم للأسف بين الطبعتين مختلف ولا زالت الطبعتان منتشرتان. أما كتب الحديث المطبوعة في بيروت فمشكل الاستناد إليها، لأنها ليست تحت إشراف إلا ما ندر، ليست تحت إشراف رجال الدين. هي حتى في قم والنجف ربما تطبع طبعات، سيما للأسف في قم طبعات يطبعوها دور نشر ليسوا رجال دين ولا متخصصين، فتشوف ما شاء الله أخطاء النسخ عجيبة غريبة، وهذه على كل يعني مشكلة خطرة. يعني المفروض يصير كما أن للقرآن الكريم لا يطبع إلا بترخيص رسمي، المفروض أن كتب الرواية لا تطبع إلا بترخيص رسمي، والترخيص الرسمي المفروض يعتمد على أن كفاءة الناشر العلمية ضرورية. الآن طبعات كثيرة تشوف الكتب، أفرض هذا الكتب الأربعة اللي طبعت في بيروت أفندية طابعينها مو رجال دين، لو في مجلد واحد أو مجلدين ما يشير إلى ما شاء الله من الخلل في النسخ والطبع، وهذا مسؤولية تراث ديني وحياني. كتاب بصائر الدرجات طبع في قم 3-4 مرات، كل طبعات مغلوطة خطيرة، زي كتاب عقائدي من الكتب الأساس المعتمدة في على كل في العقائد، المصادر القديمة للصفار، محمد بن الحسن بن فرهوخ الصفار القمي من أصحاب الإمام الهادي والعسكري. على كل الأسف يعني هذا التسيب في طباعة كتابة الحديث خطير جدا. المهم إنه ما هو في الفقيه، هذا في الفقيه الحديث 1410 في دعاء الوتر، كان علي بن الحسين عليه السلام يقول في آخر وتره: ربي أسأت وظلمت وبئس ما صنعت بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا. طويل الدعاء، ثم يقول: وهذه رقبتي خاضعة لك لما أتت. قال الراوي وهو أبو حمزة الثمالي: ثم يطأطئ رأسه ويخضع برقبته، ثم يقول: وها أنا ذا، ويتابع بقية الدعاء. لا أقول أن هذا مستحب بشكل دائم، بس يوضح أنه إذن من الكيفيات المستحبة في حالة الدعاء، في حالة الانكسار، منكسرا قلبا ورقبة مهطعين إلى الداعي. نعم، يطعطئ برأسه، يطعطئ المات أنه يميل بها مثل إطراق. هذا المراد المات من انتصاب العنق، يعني يجعل عنقه هكذا، يطعطئ يعني يميل بها، هذا معناته. نعم مو الأقوى، وإن كان الأقوى جواز الإطراق في مقابل الانتصاب، هذا معناه. فإذا بالعكس يعني هذا ليس فيه دلوار. روايات أخرى بعد موجودة أذكرها لكي ننتهي من المطلب. رواية ما رواه أيضا نفس الدعاء رواه الشيخ الطوسي في المصباح، ولكن ليس فيه هذه التتمة: ربي أسأت وظلمت وبئس ما صنعت، هذه يداي يا ربي جزاء بما كسبت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت. سواء كان هذا قد يكون فقط وصف من دون عمل، لكن بقرينة حتى رواية الصدوق فيها إطراق: وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك من نفس غضب. أيضا في مرسل الذكرى، طبعا هذا مع المصباح المتهجد، في مصباح المتهجد أيضا في دعاء الوتر تحصلون. مقصود عليه كيفية راجحة بل هي في هالحالة أيضا. وبالتالي إذا ليست شرط في الصلاة، ما المعنى؟ نقول أرجح إقامة الصلب نعم في العنق، إلا أن يكون في حال الدعاء فالأرجح العكس. وقد إذا كان مراد الخضوع هم دائما يكون راجح، ما المانع في ذلك؟ يعني دائما يتمثل الخضوع والانكسار برقبته إلى الله لا بأس به. وإن كان لعل الأقوى بحسب روايات كثيرة الأرجح أن يكون مقيم لصلب عنقه، إلا في هالحالة الأرجح ذلك. أما أنه شرط صح لا. أيضا في مرسل الذكرى رواه في المستدرك الوسائل باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور، روى عن أمير المؤمنين في القنوت: اللهم إليك شخصت الأبصار ونقلت الأقدام ورفعت الأيدي. شوف هاي حالات كلها في الصلاة. اللهم إليك شخصت الأبصار، مع أنه في البصر مستحب الخشوع فيه، أي الإطراق به إلى موضع السجود، لكن في بعض الحالات أيضا مستحب الشخوص إلى السماء، نوع من التوسل اللواد الاستغاثة. اللهم إليك شخصت الأبصار ونقلت الأقدام، يعني هو واقف في محراب مثلا، ورفعت الأيدي، هذا لا يعبد الاستحباب حتى مو بس قنوت، حتى بهاللحاظ نوع من الالتجاء واللواد. ورفعت الأيدي ومدت الأعناق، بعض المقدسين المتوفى رحمة الله عليه شاهدناهم في بعض الصلوات المستحبة بعض الأكام كانوا على كل من أهل العلم يعني في إذا حمل وطيس في الدعاء يرفعون أيديهم، لا أقول عملهم حجة، ظاهرا هم تلقوه من أكابر فهموا من هذه الروايات لو حتى باللحظ لو نوع من اللواد نوع من الابتهال نوع من كذا. ورفعت الأيدي ومدت الأعناق، وإن كان عندنا مكروه في القنوت أن ترفع يديك أكثر من وجهك، بس في عندنا قنوت وعندنا بعض الأحيان ابتهال ولواد، بعد شنو؟ ابتهال لوال تبتل تضرع، دي بعد حالات دي ساخنة جدا. إذا حمل وطيس في الدعاء تجاوز الأمر من القنوت إلى ما هو أشد، ابتهال لوال المنقطع به: كن لا إذا به تعالى كالذي انقطعت به السفينة أو شنو أي كذا فلان. ورفعت الأيدي ومدت الأعناق، وشاهدنا بل من يرفع يديه مبتهلا ورقبته منكسرة، أي نعم. فالمجرى هذه كلها يستفاد من المستحبات حالات في الصلاة في بعضها لا تنافي. وصلى الله على محمد وعلى آله.